بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولو العلم. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة العالم الجليل سماحة الوالد الشيخ شعبان درويش. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله، وبرضو متحفظ على كل اللي انت قلته ده. شعبان درويش فقط لا غير.
كم تعلم شيخنا أني لك محب، وهذا هو قدر العلم ونعالهم فوق
الحب روسي. لا يعني الإطراء ولا يعني الغلو في
نعم.
الله يكرمك.
نعم.
لا تقسم ظهري يعني.
أسأل الله تعالى أن يسترنا وإياك وأن يرزقنا العلم جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه.
آمين. بارك
مشاهدي الكرام، سبحان الله، يعني هكذا يمر موكب الزمن وكأنه لم يمض بين الرمضانين إلا عشية أو ضحاها. غدا سيصبح أمسي، وأمسي لن يصبح غدي. وعلى كل حال، ها هي أيام النفحات كما نراها الآن تتوالى يوما تلو الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. علشان كده عاوزين نأخذ رسالة في بداية هذه الحلقة من فضيلة الشيخ شعبان درويش. فضيلة الشيخ شعبان، سبحان الله، يعني كما قلت في بداية الأمر، بهكذا يمر موكب الزمان يوم يمضي تلو الآخر. احنا الآن في اليوم الرابع، عاوزين رسالة نوجهها إلى أحبائنا في كل مكان، ماذا نقول لهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. والحقيقة قبل أن نقول لهم، نقول لأنفسنا أولا، ثم نقول لإخواننا المشاهدين والمشاهدات: هكذا أيام الشهر الفاضل تمر مر البرق. وشيخ الإسلام ابن القيم له كلمة طيبة ولطيفة، يقول: طبيعة الضيف الكريم أنه ما أن يستشعر به المضيف إلا وقد بدأ ينصرف. أول ما نبدأ نحس أن احنا في رمضان، نجد النهاردة اليوم الرابع، والليلة اللي دخل الليلة الخامسة. فهكذا تمر أيام العمر دون أن يشعر كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. وهكذا تمر الأيام الفاضلة، أيام رمضان، وهي أكرم الأيام وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. ولذلك على المسلم أن يغتنم هذه الأيام، وألا يضيع فرصة يتأهل فيها لرحمة الله ومغفرته إلا ويتشبث بها. والحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة معروفة، الفراغ اللي هو الوقت.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث أن الوقت اغتنمه قبل أن يفوتك. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، هكذا ورد الأثر. ولذلك ينبغي لنا في هذه الأيام أن نكون أحرص ما نكون على أن نحسن أن نصوم الشهر كما أراد الله عز وجل، وكما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو صياما غير مخدوش بنقيصة، لأن هو ده الصيام المطلوب عند الله عز وجل،
غير مخدوش بنقيصة.
نعم.
نعم.
ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديثين، يعني هذان الحديثان في منتهى يعني القوة البلاغية والفصاحة النبوية عليه الصلاة والسلام. قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم.
نعم.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فلنصر.
إذن إحنا عايزين يوم صيام لي ولإخواننا، ولك ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات، يوم صيام يقول: لا رفث فيه ولا فسوق فيه ولا خصام فيه ولا شقاق فيه ولا سب فيه ولا لعن فيه ولا شيء مما يغضب الله تبارك وتعالى. وأما الحديث الآخر فحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه.
جميل.
يا سلام.
جميل. طيب شيخنا، تلقفت كلمة من حضرتك وأنت تذكرها الآن، ويمكن دي ممكن تكون بعض مثار أسئلة بعض المشاهدين. ذكرت حضرتك في ثنايا كلماتك الآن بأن أكرم الأيام أيام رمضان. بعض الناس يقف عند هذه الكلمة ويقول هل ينسب الكرم إلى رمضان؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا ينسب قطعا الكرم إلى الزمن، إلى الوقت، إلى رمضان ولا إلى غيره. والنبي نعم. عليه الصلاة والسلام لما كان في أول ليلة قال قد أظلكم شهر مبارك، ولم يقل شهر كريم. إنما الكلمة عرفيا لا تعني أن رمضان هو اللي كريم، أو تعني أن اليوم هو اللي كريم، إنما تعني أن المسلم يرجو كرم الله عز وجل في هذا الشهر الطيب المبارك. المسلم يرجو كرم الله في هذا التوقيت، في هذه الساعة، في ساعة العصر أو في ساعة الليل، فهو يرجو كرم الله عز وجل في هذه الساعة، ويحتسب هذه الساعة في كرم الله تبارك وتعالى حتى تضاعف أجورها عند الله عز وجل. هذا المعنى الذي يتورد إلى الخاطر حينما يطلق هذا التعبير، وإن كان الأولى أن نقول يوم مبارك أو رمضان مبارك كما ورد التعبير على لسان الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني التعبير هنا يقدر نقول هو تعبير عرفي مجازي.
نعم، هو تعبير عرفي مجازي. أحسن.
تمام. يعني زي ما كانت العرب بتقول أجدبت الأرض
مثلا
يعني
أو أمطرت السماء. نعم. يا السماء لم تمطر. نعم. إنما الذي أمطرها هو الله عز وجل.
طبعا زي ما عودناكم في هذا البرنامج ان احنا نغتنم مشايخنا في هذه اللقاءات المباركة، ونفتح ابواب الفقه اللي بتهم جميع الصائمين في هذه الايام المباركة، وحتى نتلقى بعض اسئلة المشاهدين المتعلقة بالصيام او بغيرها من الاحكام، برضو هنعرف بعض الامور الفقهية التي تخص الصائمين. هنحاول نعيش مع معنى الصيام لغة وشرعا، وعلى من يجب الصيام، الحكمة، مبطلات الصيام، إلى غير ذلك من الأسئلة التي من الممكن أن تعن في آذان وفي أذهان كثير من المشاهدين والمتصلين. فضلت شيخنا العالم، ما عاوز أعرف الأول، يعني لو اديتنا حضرتك تعريف كده اصطلاحي سريع، ما هو الصيام؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عادة ما يكون التعريف اللغوي هو مدخل إلى التعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرعي. ليه؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولغته هي لغة العرب. فالصيام لغة هو الإمساك والامتناع.
تمام.
كما ورد في كتاب الله عز وجل على لسان مريم عليها وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، أنا ممتنع اليوم عن الكلام، وجعلت هذا هو بمعنى الصيام، وهو الامتناع والإمساك. أما معناه الاصطلاحي أو في الشرع كما يقول أهل العلم، فهو الإمساك عن المفطرات المعروفة.
نعم.
من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية القربة إلى الله عز وجل.
الإمساك عن المفطرات المعروفة
من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية القرب إلى الله تبارك وتعالى. لو نظرنا في مفردات هذا التعريف، الإمساك عن المفطرات، المفطرات وردت مجملة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبلغ به عن ربه تبارك وتعالى. قال في الحديث القدسي، قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فدي تقريبا أمهات المفطرات، الطعام والشراب والشهوة، وإن زادت السنة.
جميل. جزئية أمهات المفطرات، هل ده تفتح علينا باب آخر من الأمور التي يعني من الممكن أن يفطر بها الإنسان دون أن يدرك؟
نعم، خلينا الطعام والشراب أمر معروف.
تمام.
فده من أشهر المفطرات، الطعام والشراب. أهل العلم يقولون وكذلك من المفطرات ما كان في معنى الطعام والشراب.
من المفطرات من كان في معنى الطعام والشراب.
زي الطعام والشراب، زي يضربوا مثال بالحقن المغذية أو بحقن الدم.
نعم.
إذا نقل للمريض أو بالمحاليل الطبية، لأنه هذه المحاليل الطبية والدم إذا نقل إلى المريض يعيش عليه المريض بدل اليوم أيام وبدل الأسبوع أسابيع دون أن يأكل شيئا ولا أن يشرب شيئا.
نعم.
فأصبحت في معنى الطعام والشراب. إذن هذه هي الأخرى من المفطرات. أيضا من المفطرات الجماع، وده من أخطر المفطرات، إنه الإنسان يقع على أهله في نهار الصيام أثناء الصيام وهو صائم وهي صائم. أيضا منه ما يقوله أهل العلم متعلق بأمر الشهوة، إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة. لو حصل الكلام ده مثلا عن طريق الاستمناء المحرم والعياذ بالله، فهو أيضا من المفطرات، لأنه في معنى الشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لكن لو أنه وقع على الإنسان على سبيل الاحتلام في النوم، فده مختلف تماما، لأنه لم يفعل شيئا والنائم لا إرادة له. فلو وقع احتلام في أثناء النهار هذا لا يضر الصائم في شيء،
رغما
عنه، هذا لا يضر الصائم في شيء، ما عليه إلا أن يغتسل عشان الصلاة. أما إذا فعل هذا أو افتعل هذا بنفسه فإنه يكون من المفطرات كالجماع وكالطعام والشراب. طيب، وإن كان يختلف عن الجماع في أنه لا كفارة فيه، اللهم إلا التوبة والقضاء. نعم.
عفوا يا شيخنا، موضوع بقاء الجنابة على بعض الصائمين، بعض الناس يعني يقول طيب أنا يعني حصلت ظروف وظل على جنابته ممكن لحد المغرب، هل يصح صيامه على هذا الأمر ولا فيه كلام لا علم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أخي الكريم، يعني الجنابة أمرها أو رفعها في منتهى السهولة.
نعم.
يعني يمكن للإنسان خلال دقيقتين أو ثلاثة أعزك الله في الحمام يرفع جنابته. لكن هنفترض جدلا أنه هو أصبح جنوبا ولم يغتسل.
نعم.
فهل ينوي الصيام؟ نعم ينوي الصيام وجوبا. هل يتم صومه؟ نعم يتم صومه وجوبا. ليه؟ لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم، إنما الطهارة شرط في إيه؟ في الصلاة. فهو حينئذ يجب عليه أن يعجل بغسله حتى يأتي بالصلوات الخمس على وقتها. فهنفترض جدلا إن هو نام وكسل عن الاغتسال، نقول أنت أخطأت إذا نمت دون أن تغتسل ولم تصلي الصبح، فلو امتد هذا إلى الظهر وإلى العصر فستكون الأخطاء متراكمة. لكن صيامه من ناحية الصحة صحيح، لكن يكره له جدا، بل يحرم عليه كما هو المعتبر عند الحنابلة في مذهبهم أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يدخل الوقت الآخر عمدا. والحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة وأن يأتي الوقت على الوقت. فهو يرفع جنابته بيده وهذا أمر سهل، لكن إن تأخر عن رفع الجنابة فإنه يدخل في الكراهة إذا أخر الصلاة عن وقتها. أما إذا دخل الوقت الآخر للصلاة فإنه يدخل في هذه الحالة في حرمة أن دخل الوقت على الوقت، لكن في كل الأحوال الصيام صحيح.
نعم. جميل. حضرتك ذكرت الآن بعض الأمور التي من أجلها يفطر الصائم، الطعام، الشراب،
ما كان في معنى الطعام والشراب.
ما كان في معنى الطعام أو الشراب برضو دي في نطاق الأمور المادية. ما قرأته شيخنا الكريم مثلا في موضوع الغيبة والنميمة، الأوزاعي أو الظاهري أو حتى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تكلمت وقالت بأن الذي يغتاب أحدا في رمضان خلاص يصبح مفطرا وعليه بأن يعيد صوم يوم آخر. طب ازاي اكيف هذه المسألة وحضرتك ذكرت ما هو في حكم معنى الطعام والشراب؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كل المعاصي المحرم منها محرم في رمضان أو في غير رمضان، لكنه في رمضان أشد حرمة.
نعم.
وكل المكروهات مكروهة في رمضان وفي غير رمضان، لكنها في رمضان أشد حرمة، أشد كراهة، عشان حرمة الزمن، حرمة الوقت اللي احنا بنعيشه.
تمام.
إنما القول بأن هذه المعاصي إذا ارتكبت تفطر الصائم بمعنى تبطل صومه، هذا قول بعيد عن أصول الشريعة.
قول بعيد عن
بعيد
أصول الشريعة.
عن أصول الشريعة.
نعم.
إنما إن صام ممتنعا عن الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات فإن صومه صحيح، تبرأ به الذمة في الظاهر في الحياة الدنيا. أما عند الله تبارك وتعالى فالصوم قطعا مخدوش ومنقوص أجره، وربما ذاهب أجره بالكمال، بالتمام والكمال، بسبب الذنوب والمعاصي. ولسه كان معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. طيب وإن صخب وجهل ورفث، نسمع الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكأن المعنى أن من ارتكب هذه الذنوب والمعاصي خاصة الكبائر كالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن وغيره، فإن الله عز وجل غني عنه وعن صيامه. لكن ليس معنى هذا أن صيامه أصبح صياما باطلا، إنما هو صيامه صحيح في الظاهر ويبرئ ذمته من فريضة الصوم أمام الله عز وجل، لكن ربما يكون الصيام لا أجر عليه إطلاقا. ليه؟ لأن المقصة نسفت الأجور، مقصة الوقوع في المعاصي، عندي أجور على الصيام وعندي ذنوب وسيئات وأوزار على المعاصي، فلما اتعملت المقصة هذه الأوزار وتلك السيئات أذهبت كثيرا من أجر الصوم إذا لم تذهب أجر الصيام بالكامل. وعشان ناخد بالنا من هذا المعنى نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش. مش ده ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فين أجره؟ راح، لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش، لأن ذنوبه أذهبت كثيرا من أجر الصوم. ورب قائم اللي هو التراويح والتهجد، ورب قائم لم ينل من قيامه إلا السهر والتعب.
طيب حديث النبي في هذه المسألة تحديدا في موضوع الغيبة والنميمة، لما تكلم عن المرأة التي يعني قال عنها النبي هي وصاحبتها
نعم
إنهما يعني صامتا عما أحل الله وأفطرت على ما حرم الله، طب هو النبي نفى عنهم الصيام بناء على هذا الكلام؟
ما هو يا سيد الحبيب الفطر هنا هو الفطر المجازي
فطر مجازي
وليس الفطر الحقيقي.
نعم نعم.
وبالتالي هما صامتا عن المباحات، ليطعموا الشراب في الأصل مباح،
نعم،
فصامتا عن المباحات والحلال، لكنهما أفطرتا في المقابل على الذنوب والمعاصي ومنها الغيبة والنميمة. والفطر هنا هو الفطر المجازي وليس الفطر الحقيقي، لأن الفطر الحقيقي أن يتناول الصائم شيئا من المفطرات المعروفة التي ذكرها أهل العلم.
يعني ممكن نقول بأن هناك بعض أنواع المفطرات التي نقول عنها لو ارتكبها الإنسان يصبح الأمر بين الصحة والرفض، لكن هناك أمور أخرى معنوية نقول بين القبول والرد.
نعم لا شك، وإن دققنا القول نقول ده شيء متعلق بالأجر، يعني ذهاب الأجر كله أو بعضه بسبب الذنوب والمعاصي، وبالتالي يحذر الإنسان تماما أثناء الصيام ألا يتجرأ على محرم ولا يتجرأ على مكروه، لأن التجرؤ على هذه المكروهات والمحرمات ينقص أجر الصوم وربما يذهب به بالكلية ولا يبقى له من صيامه إلا إبراء الذمة فقط، أما الأجر عند الله فقد ذهب، فرب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش. وبالتالي الموضوع يحتاج إلى وقفة مع النفس بهذا الخصوص.
جميل. سؤال آخر شيخنا، علامة أو علاما يجب أمر الصيام؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، خلينا ناخد كلام الفقهاء بنصه، يقولون الصوم يجب على المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح الخالي من الأعذار. مسلم،
مسلم عاقل بالغ مقيم
صحيح
صحيح خالي من الأعذار. جميل.
مسلم ليه دققوا في كلمة مسلم؟ أيوة طبعا، لأنه فروع الشريعة لا يطلب بها الكافر صحيح. إلا أن يسلم.
تمام.
ولو أتى بها الكافر بمعنى صلى وصام وتصدق وكلام ده فقدمنا إلى ما عملوا من وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الشرط الأول أنه يجب على المسلم، وده موجود في كل العبادة،
هو الذي يتعلق به الأحكام،
هو الذي تتوجه إليه أوامر الشريعة وتكاليف الشريعة.
تمام تمام.
مسلم عاقل طبعا، لأنه العقل ده مناط التكليف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاثة منها المجنون حتى يفيق. العاقل البالغ، البالغ اللي هو يصبح مكلفا ومعتبرا في الشرع، كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ أو حتى يشب أو حتى يكبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب الصغير،
لكن مش معنى كده
الصغير هنا شيخنا في هذه المسألة تحديدا، يعني احنا بنسمع حديث لا أدري مدى صحته، يعني في موضوع الصلاة بأن نعلم أبناءنا الصلاة لسبع ثم نضربهم عليها لعشر، بداية هل يصح هذا الحديث؟
نعم يصح. نعم.
طيب هل يحمل أمر الصيام بناء أو بالقياس بأمر الصلاة أن الطفل يعود الصيام مثلا من 7-8 سنوات ويشدد عليه في أمر 10 سنوات قبل أن يصل إلى مرحلة البلوغ؟
نعم، هذا هو الذي قاسه بالفعل أهل العلم. يعني كشيخ الإسلام ابن القيم وكالإمام ابن رجب الحنبلي وغيرهم من أهل العلم قالوا يقاس الصوم على الصلاة بالنسبة للصبي، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ندبنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فهذه هي السن المعتبرة لبداية ترويض وتعويض الطفل على سائر العبادات سائر الأركان خاصة الصلاة من ناحية والصيام من ناحية أخرى.
تمام.
ثم يترقى الأمر إذا بلغ الصبي إلى 10 سنين فإنه يشدد في حقه الأمر بالصلاة ويشدد في حقه الأمر بالصيام في هذا التوقيت، حتى إذا ما بلغ كان هذا الصبي تروض على الصيام واعتاد على الصيام، وده اللي كان الصحابة بيعملوا رضي الله عنهم. عندنا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كانت تقول كنا نصوم، احنا الكبار يعني كنا نصوم ونصوم صبياننا. خد بال حضرتك عشان نلحظ السن في الحديث ده، كنا نصوم ونصوم صبياننا ونأخذهم معنا إلى المسجد، مش هنسيبهم في البيت بقى والمطبخ والتلاجة موجودين والعصائر والمية موجودة، لا بنبعدهم عن الجو ده تماما ونأخذهم معنا إلى المسجد ومعهم اللعبة من العهن
لا من الصوف
اللي هي من الصوف ولا القطن ولا غيره. طيب يدي انطباع ان السن ايه؟
في شبه هنا
صغير.
في شبه هنا ممكن بعض المستشرقين يسوقها، لكن خليني يعني اخذ بعض الاتصالات وارجع لحضرتك مره ثانيه.
اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تشبارك الله خير.
حياك الله يا فندم، كل سنه طيب.
تشبارك معايا استاذ قصيره بارك الله فيك. السنه ابو الشيخ شعبان جزاك الله خيرا، دعاء القنوت يعني في بعض من الائمه في دعاء القنوت عيطيل فيه جدا، يعني ممكن ياخذ نص ساعه ثلث ساعه الدعاية. عايزين نعرف السنه بارك الله فيك وتبارك الله فيك في دعاء القنوت. والله سيدي يا سيد قال كل وتر في التاريخ مثلا ندعو الامام يدعو دعاء القنوت. السؤال السنه بارك الله فيك، هل يجوز في الصدقات العامه يعني اشارك في اكثر من نيه، مثلا يعني اطعمت صائم افطرت صائم فقلت بس هذا النية ونية مثلا والدي وابوي وامي واخواتي نحو ذلك، هل هذه النية تجوز؟
تقصد تعدد النوايا في الصدقات؟
تشريك.
نعم.
تمام تمام.
السؤال الثالث والاخير، يعني المسافر يجوز له ان يفطر يعني مساحة يعني يسافر كم يقطع مسافة كذا مثلا يجوز له ان يفطر، يعني المساحة الزمنية والارضية للمسافر ان هو يفطر اذا قطعها فطر يعني.
تمام تمام، شكرا جدا لاتصال حضرتك. ناخذ سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا فندم.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير.
عندي سؤالين. السؤال الاول يعني على من تجب زكاه الفطر؟ يعني انا مثلا انا شاب في البيت موجود بس ما بشتغلش، ومعايا امي مطلقه ومعايا اختي موظفه ومخطوبه ومعايا اختي ثانيه موظفه متزوجه ولكن متخانقه مع جوزها وقاعده معانا وجدي وجدتي.
تمام.
على من فينا تجب زكاه الفطر؟
جميل.
او ما تجبش؟ مين فينا اللي يطلع الزكاه؟
طب السؤال الاخر،
السؤال الاخر في اتنين اتخانقوا في السوق، فاحد الاشخاص واحد منهم يعني كان في غضب شديد فطلع عمل صوت من انفه يعني صوت كده مش كويس. فهل فطر او لا؟ هو وبعد كده استغفر وقال انا كان غصب عني وكده، عايز اعرف السؤال منك.
شكرا جدا لاتصالك، انتظرنا باذن الله نجاوب بعد قليل. معايا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا فندم.
معك خيد من المغرب.
يا مرحبا السيد، فضل حضرتك يا فندم. مع حضرتك.
لدي سؤال من فضلك للشيخ.
اتفضل الشيخ يسمعك.
لدي مرض الربو واستعمل البخاخ، البخاخ ربو.
نعم.
هل هو جائز؟
تمام.
هل هو يفطر ام لا؟
اسال الله تعالى ان يمن عليك بالشفاء العاجل، شكرا جدا لاتصالك. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
أنا اسمي الأستاذ فتحي عبد المنصف.
يا مرحبا أستاذنا.
الله حضرتك، أنا كنت عاوز أسأل عم الشيخ على سؤال كده بعد
إذنك. اتفضل يا أستاذ فتحي، مع حضرتك.
والله أنا أعرف واحد أخويا يعني. هو يعني ما بيعمل كل حاجة كويسة، راجل محترم وبيزكي وبيتقي ربنا جدا يعني.
نعم، نتوسم فيه الصلاح يعني.
ايوه، وبيزكوا وبيعمل كل حاجه، بس هو مشكلته انه ما بيعرفش يصوم.
ما بيعرفش
يصوم
نهائي. طب يعني ايه ما بيعرفش يصوم؟ يعني ما عندوش قدره، ما تعودش من الصغر.
لا ما تعودش من الصغر. هو ما عندوش قدره انه يصوم ولا تعود من الصغر.
وهو صحيح البدن ولا في عنده مرض؟
لا ما عندوش اي حاجه، سليم جدا وطاقي جدا.
عنده كام سنه؟
عنده بتاع حوالي 28 سنة 29 سنة.
يعني لسه في ريعان شباب يعني. شكرا.
ايوه.
طيب سؤال تاني استاذ فتحي.
اتفضل.
شكرا جدا لاتصالك. معايا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عايز الشيخ بس اساله في سؤال.
شيخنا مع حضرتك اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة.
رمضان مبارك ان شاء الله.
مبارك علينا وعليكم.
حضرتك في يعني مسجد هنا في المنطقة هو مسجد كبير جدا وفي نفس الوقت بيصلي 20 ركعة بس كل ركعة بيقرأ فيها آية واحدة وأصل الصلاة الخشوع. فأنا بالصدفة كده المسجد اللي قريب من البيت رحت عشان أصلي فيه في زحمة شديدة وكده فرحت أصلي في المسجد اللي هو بقول لك عليه ده. فأنا يعني حسيت إن هم بيعملوا إشعارات غريبة. هم أصلا المسجد ده مشهور بإن هم جماعة شاذلية أصلا.
هي القصة عندك في العشرين ولا القصة عندك في
القصة يا شيخ مش في العشرين ركعة أولا أول شيء في العشرين ركعة وبين كل ركعتين سبحان بيقولوا أيوة بصوت أيوة عالي
بعض الأذكار بيقولوا تمام
بيقولوا بصوت عالي بقى
طيب.
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد سبحان الله لا حول ولا قوة إلا نعم. بالله ماشي احنا الأذكار وكل حاجة بس في مكانها بس بالطريقة الصحيحة.
طيب شيخنا يجاوب لحضرتك بإذن الله. شكرا جدا على اتصالك. طب ناخد سؤال اخير وبعد كده نرجع لبعض الاسئلة ونجاوب عليها مع الشيخ ان شاء الله. بقول السلام عليكم.
عليك السلام كاتب.
حياك الله يا فندم. الصوت بيقطع. السلام عليكم.
عليك السلام كاتب. فضلت الشيخ شعبان.
مع حضرتك سيدنا الشيخ. فضل.
الله يعزكم. يعني بحس بس تلت اسئلة معلش.
والله الصوت مش واضح يعني يعني انا مش عارف اقول لك ايه بس طب حاول مرة تانية معايا. تفضل تاني كده اعرض سؤال حضرتك. طب ممكن تتكلم مع اخواننا في الكنترول وهم يبعتوا لي السؤال ان شاء الله باذن الله. طيب اكتفي بهذا القدر مؤقتا من الاسئله ثم اعود مره اخرى ما تبقى معنا من وقت لنجيب على بعض اسئله المتصلين. شيخنا قبل ما انتقل لبعض هذه الاسئله كنت ذكرت موضوع شبهه معينه اللي ممكن تطرح في جزئيه الطفل. حضرتك بتقول يضرب لعشر والبلوغ عندنا ممكن يصل ل 15 او 16 مثلا سنة يعني. هو بيتكلموا بعض المستشرقين ان ازاي الطفل يضرب حتى يرغم على امر في امور الشريعة وهو موطن التكليف لم يأني بعد.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اصل المشكلة انه المستشرقون والمغرضون معا الاثنين طيفة واحدة.
تمام.
لا يفهمون لغة العرب. هم يوقعون الضرب على الضرب الحسي اللي هم معتادين عليه لكن الضرب عندنا إذا أذن فيه شرعا فهو الضرب الغير مبرح حتى قالت أمنا عائشة أن يضربها بسواك
نعم.
يعني إذا قال الله عز وجل فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن صرخ هؤلاء المغرضون وكأنهم حماة المرأة في الكون الحق ده هيضربوها ايوه هيضربوها. الضرب هنا ضرب مأذون فيه شرعا فهو ضرب غير مبرح ومثلت له عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين كأن يضربها بسواك. اذا المراد هو الاحساس المعنوي وليس الضرب الحسي ان هيجيب يكسر عظم او يجرح بدن او يهين نفس ابدا. هذه المعاني بعيدة تماما عن الضرب المأذون فيه شرعا.
ده عملوا قصة شيخنا في بعض القنوات المشهورة يعني اخذوا مقطع مع كنت مع بعض الدعاء في احدى القنوات يعني واخذوا مقطع واحنا بنناقش موضوع الضرب وعملوها قصة وحلقات مستمرة وكل شوية دول مقطع وهو مقطع مبتور هنا انا مصوره عارف يعني مقطع مبتور 100% يعني.
قلنا لكن المستشرقون والمغرضون المغرضون اللي هم هواة الطعن في الاسلام من اي طريق كان بسبب وبغير سبب.
هي القصة اذا هي قصة معنوية حتى
معنوية اكثر منها حسية
يعني.
وهو ضرب لا يكسر عظما ولا يؤذي بدنا ولا يجرح مشاعر انما هو شيء معنوي فقط لا غير.
تمام. يعني ناخذ بعض الاسئلة التي تلقيناها ان شاء الله ونجيب عليها سريعا شيخنا. موضوع السؤال متصل موضوع دعاء القنوت. هل ده متعلق فقط بايام معينة في رمضان ولا العشر تم الأواخر
أو الحمد يعني. لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد على العموم والخلاف في مسألة القنوت في الوتر مشهور عند أهل العلم لكن هو في الجملة مشروع في عامة أيام السنة.
عامة أيام السنة.
عامة أيام السنة هو مشروع في عامة أيام السنة. والشافعية خصوه في رمضان بالنصف الثاني من رمضان دون النصف الأول، باعتبار النصف الثاني ده اللي هو المراحل الأخيرة من الشهر وفيه العشر الأخيرة، لكن هو مشروع عند جمهور الفقهاء في أيام السنة، في بقية أو في معظم أو في كل أيام السنة، هكذا ذهب جمهور الفقهاء. لكن احنا عايزين إخواننا الأئمة الذين يتولون إمامة الصلاة في التراويح وفي التهجد أيضا إن شاء الله، إن كان من الآن أو في النصف الثاني أو في العشر الأواخر، إن هم يقتصدوا في دعاء القنوت، لا يطيل دعاء القنوت بالطريقة التي يمل بها المصلون
تمام.
أو يشق بها على المصلين. ليه يا أخي الحبيب؟ أنا هدخله منين عشان أدلله على الأمر ده؟ يعني إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام
في عموم الصلاة،
فيش صلاة نفسها
نعم نعم.
وهي ربما تكون فريضة أو تكون نافلة كالتراويح، فما بالك بشيء متعلق بهذه النافلة وهو القنوت. إذن المقصود أن إخواننا المعنيين بأمر الإمامة أن يقتصدوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا في دعاء القنوت، حتى لا يشق على المصلين ولا يمل المصلون القنوت فيسيب المسجد ويمشي.
طيب هل هناك بعض الدعوات المأثورة عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور؟
يا أخي الحبيب، عندنا حديث الحسن رضي الله عنه. أنا مثلا هضرب مثال عشان أوضح اللي أنا عايز أقوله، انه في بعض اخواننا الائمة اذا شرع في دعاء القنوت ياخد له 5-6 دقائق، زي اخونا الشيخ محمد ما ذكر كده في سؤاله
نعم.
5-6 دقائق محامد على الله عز وجل، و3-4 دقائق صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه الحسن رضي الله عنه سيد شباب اهل الجنة، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث دعاء يدعو به في قنوته في وتره، قال: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. يعني لم يعلمه النبي محامد كثيرة وصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما شرع في الدعاء مباشرة: اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. وده يدينا إشعار على إن إخواننا الأئمة ينبغي إن هم يقتصدوا في دعاء القنوت ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى لا يشق على الناس من ناحية، أو يمل الناس قنوتهم من ناحية ثانية، فيكون سبب في أنه بعض الناس لا تصلي الوتر بالفعل داخل المساجد، والله أعلم.
طيب سؤال آخر، بعض المتصلين بيسأل بيقول: أنا ممكن بطلع صدقة عام، هل ممكن أشرك فيها بعض النوايب عن أبي، عن أمي، عن إخوتي، ما شابه يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو السؤال من شقين. الشق الأول: هل يجوز أن تتعدد النية في النوافل؟ نعم، هذا جواب الفقهاء، أنه يجوز أنه تتعدد النية في النوافل. يعني على سبيل المثال، أنا لو دخلت المسجد وصليت ركعتين، يمكن أن أنوي بهم سنة الوضوء، ويمكن أن أنوي بهم تحية المسجد، ويمكن أن أنوي بهم أيضا السنة القبلية للظهر مثلا، فهذا معناه عند الفقهاء أنه يجوز تعداد النية في النافلة. أما في الفريضة، الظهر هو الظهر، والمغرب هي المغرب، والعشاء هي العشاء، ما فيهاش تعدد للنوايا على الإطلاق في الفرائض. وكذلك صيام رمضان قولا واحدا لا يجوز فيه أن تتعدد النية، إنما أنا صايم الفرض اللي ربنا افترضه علي. لكن في صيام النافلة ممكن أنا أصوم الاثنين وتوافق الاثنين مثلا مع يوم عاشوراء، ولا يوم تسعاء، ولا يوم عرفة، اشرك النوايا وعددها، ما فيش مشكلة. ده الشق الأول.
بس ده إشراك في العمل، يعني أشرك مثلا الصيام والاثنين المعتاد اللي كنت بصوم مع يوم عاشوراء.
نعم،
إشراك الأفراد بقى.
ده الشق الأول من السؤال. نعم، هو تعدد النية في العمل الواحد. إنما مسألة تشريك أكثر من واحد في العمل أيضا قال بها بعض الأئمة، على سبيل المثال هذا مذهب الإمام أحمد.
نعم،
ومذهب الإمام أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار شيخ الإسلام ابن القيم، إنه يجوز للإنسان أن يهب شيئا من طاعاته وقرباته، أجر شيء من طاعاته وقرباته لأموات المسلمين، سواء أمواتهم هو القريبين أو لأعمة أموات المسلمين.
نعم.
وفي القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا، مش ده دعائه، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أدين أشركت إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، منهم
دين الصراط المستقيم
مثلا.
نعم،
إخواننا دول منهم الأموات ومنهم الأحياء أيضا. نعم، أكبر مني سنا سبقونا بالإيمان. إذن يجوز أن نشر التشريك في النية عن نفسي وعن أمي الميتة وعن والدي وعن إخواني، يجوز هذا إن شاء الله عز وجل. وهذا مذهب أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، وهو كما قلت اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية على حد سواء، والله أعلم.
والله أعلم. طيب المسافر، طبعا أنا أعي المسألة فيها خلاف كبير جدا لأهل العلم، مسافة القصر. طب هو بيقول شيخ شعبان، عاوز أعرف رأي حضرتك، ما هي مسافة القصر التي يراها الشيخ شعبان هي من أرجح الآراء التي وصلت إليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، زي حضرتك ما قدمت، المسألة فيها خلاف واسع جدا عند أهل العلم، لكن مما يقتطف من خلاصات أهل العلم قولهم أن السفر المعتبر شرعا عرفا هو المعتبر شرعا.
جميل.
السفر المعتبر شرعا عرفا هو السفر المعتبر شرعا، وهو الذي عليه تترتب الأحكام والرخص بتاع قصر الصلاة أو جمع الصلاة أو الفطر في الصوم. الفقهاء من جمهورهم، خلي التفصيل اللي عند الحنابلة، خلينا ناخد الشافعية والمالكية والحنفية. هؤلاء الجمهور ذهبوا إلى أن السفر المعتبر هو ما تجاوز ست ما بلغ 16 فرسخا وتجاوزها.
اللي هم كم كيلو؟
16 فرسخا. الفرسخ يا سيد الحبيب، أهل العلم قاسوه بأنه 5 كيلو وربع. فلو ضربنا 5 كيلو وربع في 16 يطلع 85 أو 84 كيلو، هي المسافة المعتبرة شرعا عند فقهاء الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية على حد سواء. في عند الحنابلة ما يوفق هذا القول، وفي عند الحنابلة أقوال أخرى أيسر من هذا بكثير.
طيب سؤال آخر في برضو موضوع عدد الصلوات في جزية 20، و في مساجد بتصلي مثلا 10 أو 9 أو 20 أو أكثر أو أقل. أنا عارف ده موضوع كبير ودي قصة كبيرة جدا وفيها خلاف كبير لأهل العلم في المسألة، لكن خلينا أقف مع كلمة آية في كل ركعة، هل ده أمر يجوز شرعا في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بس أنا مش عايز أفوت مسألة العشرين وال
أنا عارف موضوع كبير كندا يعني
والعشرة، لكن بس نؤسس لإخواننا إنه أصلا الاختلاف في هذه المسألة اختلاف لا طائل من ورائه ولا فائدة منه، بل هو اختلاف مذموم، لأنه هو من جنس اختلاف التنوع اللي يمكن لنا كلنا أن نتقبله. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، كثير من إخواننا خاصة الملتزمين وقفون أو وقفين عند حدود 13 ركعة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، 11 أو 13 حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس، خير وبركة، لكن أنت لا تنكر على الآخرين، لأن الآخرون منهم من قال نصلي 20 ونوتر بثلاثة، وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما أمهم تميم الداري وغيره، صلوا 23 ركعة. لما نصعد المسألة عند الفقهاء زي الإمام الشافعي مثلا قال 39 ركعة، 36 وبعدين يوتر بثلاث.
طيب شيخنا
الإمام مالك قال،
أنا عندي اقتراح في المسألة دي، أنا عارف إنها مسألة شائكة جدا موضوع التراويح، ممكن نرجع لها حلقة تكون مستقلة.
أنا عايز أقول لحضرتك بس أنا عايز إيه أهدي يعني حرارة الاختلاف، المسألة مش محتاجة الاختلاف يا أخي الحبيبي. الإمام الشافعي وهو إمام أهل السنة والجماعة قال 39 ركعة، ده دليل على إنه الأمر في هذا واسع. الإمام مالك رحمه الله يقول أدركت أهل العلم في المدينة يصلونها 41 ركعة.
41 ركعة.
41 ركعة، 40 ركعة ويوتروا بواحدة، واخد بالك، أو 38 ركعة ويوتروا بثلاث. ومالك ده إمام أهل السنة لا يفتى ومالك في المدينة، ده دليل على إيه يا أستاذ أحمد؟ على إنه الأمر هناك فيه مزيد من السعة.
طب ما هو عدد الركعات شيخنا ممكن يصل بنا زي ما الاخ متصل بيسال بيقول ان انا ممكن اقرا ايه او اتنين في الركعه كده عشان خاطر يعني استطيع ان ادرك هذا الكم من الركعات.
صلي بين على الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني اذا كما قال الامام ابن القيم في زاد المعاد، اذا قللت عدد الركعات يعني اكتفيت بال11 ولا بال13 اكثر القراءه نسبيا، طول القراءه شويه.
نعم.
واذا كثرت عدد الركعات صليت 20 ولا 23 ولا اكثر قلل القراءه عشان انت زودت عدد الركعات،
يعني عمليه توازن وسط. يعني
عمليه توازن.
تمام.
حسب ما يطيقه المصلون. لكن خلي بال حضرتك، اخونا السائل بيسال على انه انكر عليهم انهم يقرؤون ايه واحده، لا قبل الاذكار.
تمام.
ايه واحده.
اه
بينه وبينك من ناحيه المشروعيه مشروع،
ده بيني وبينك.
بيني وبينك يعني. وبرضه معنا اخواننا المشاهدين والمشاهدات. يعني لا استطيع لا انا ولا غيري ان نقول هذا حرام ولا هذا مكروه ولا ان هذا يبطل الصلاه ولا غيره. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل المسيء في صلاته، قال له ايه؟ قال اذا قمت الى الصلاه فكبر،
نعم،
ثم اقرا بفاتحه الكتاب، وقال بعدها يا سيدي ثم اقرا بما تيسر معك من القران. والله أنا تيسر معي آية ولا آيتين خير وبركة بعد الفاتحة، والتاني تيسر معاه 10 آيات ولا 15 آية خير وبركة، والتالت تيسر معاه ربع كامل من الجزء اللي هو بيقرأ به خير وبركة. فالصلاة من ناحية إبراء الذمة والصحة هي الصلاة صحيحة، لكن نقول لهم لا يا جماعة الخير، ما شرعت التراويح إلا لتحصيل الأجور، والأجر في الصلاة النافلة على قدر طول صلاتك
وعلى قدر التعقل.
قال عليه الصلاة والسلام،
نعم،
أعظم الصلاة أجرا طول القنوت، مش القنوت اللي هو اللهم اهدنا، القنوت يعني طول القيام. فكلما كان القيام في الصلاة أكثر شوية أطول شوية كلما كان الأجر أعظم، وده المطلوب في تراويح رمضان، إن احنا نحرص على أن نحصل أجور أكثر شوية من احنا نكتفي بآية أو بآيتين في الركعة الواحدة. أما مسألة بقى الدعوات والأذكار وسبحان الله والصلاة على النبي بين الصلوات، فإن هذا أمر لم ترد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن الصحابة ولا عن أهل العلم من التابعين وغيرهم. ولو كان خيرا يا أستاذ أحمد لسبقونا إليه، فالخير ما كان عندهم والشر ما ابتدع من بعدهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طيب أخذ بعض الاتصالات من إخوان المشاهدين وارجع مرة أخرى للأسئلة السابقة أيضا بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله يا فندم.
السلام
عليكم. بعدين حضرتك كنت عايز أسأل الشيخ سؤال.
تفضل.
يعني حضرتك أنا كنت عامل عملية في كلية من سنتين عندي، فما بتقومش بوظيفتها قوي، ف حاجه اسمها اليوريك اسيد بيرتفع عندي ما بشربش سوائل وباخد علاج وكده يعني. وجيت سنه من السنين حضرتك بصيت لقيت من قله السوائل والشرب وانا صايم لقيت رجلي ورمت، فروحت للدكتور وقال لي ده النقره سائله نتيجه كذا كذا. بس انا سالته هو عشان كان دكتور مسيحي، قال لي ما اقدرش اقول لك تصوم ولا ما تصومش. فانا بصيت النهارده لقيت رجلي برضو وابتدت توجعني وصابع ابتدت توجعني.
تمام. وصل سؤال حضرتك وفهمت السؤال.
اضطريت ان انا افطر بقى حضرتك، انا اضطريت ان انا افطر عشان السوائل يعني.
طيب انا فهمت السؤال، هرجع لحضرتك ان شاء الله بعد قليل وشيخنا هيرد على هذا السؤال. طيب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا.
حياك الله يا فندم.
لو سمحت نبي نتصل بالشيخ الله يخليك بالليبيا.
فضلت الشيخ مع حضرتك يا فندم، تفضل نسمعه.
لو سمحت شيخنا الفاضل، نسأل على النذر. عندنا مرأة كبيرة في السن، طيب، نذرت ان هي كانت برا من البلد، ولما قالت اذا رجعت حنصوم الاثنين والخميس الحمد لله على سلامتنا.
تمام.
الآن أصبحت هي في مشكلة، قالت لما تصيم الولية عمرها 68 سنة، لما تصيم تطيح عندها السكر وعندها الضغط.
تمام، وصل السؤال. تمام، حضرتك بتسأل بتقول لو بلغت من العمر الكبر ومش هتقدر توفي بهذا النذر.
أيوه.
تمام، طب سؤال آخر.
هو هذا السؤال. الله يفتح.
الله يعطيك العافية، شكرا جدا لاتصال حضرتك. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ارجع تاني سريعا لبعض المتصلين السابقين. شيخنا احد الناس بيقول انا يسال عن زكاه الفطر، هو ما بيشتغلش وعنده امه في البيت واخته مطلقه وعنده اخته ما بتشتغلش، قصه كبيره كده. طب هو اصلا مش معاه ان هو يعني على كلامه كما فهمت ان هو حتى ياكل او يشرب.
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا زكاه الفطر فريضه فرضها النبي عليه الصلاه والسلام على كل مسلم ومسلمة، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، هكذا وردت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ثانيا لها حكمة عظيمة تخص الصائمين، ألا وهي ما ورد في حديث ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن هي بتفيد صيامنا وتطهر صيامنا من اللغو ومن الرفث ومن الخدوش والنقوص، ويرفع عملنا إن شاء الله في الصيام مقبولا كاملا عند الله تبارك وتعالى. أما هي على من تجب؟ تجب على من ملك طعامه وشرابه ليلة العيد ويوم العيد، يعني اللي عنده أكل وشربه لمدة 24 ساعة اللي هي يوم العيد وليلته، ما زاد عن هذا يجب عليه أن يخرج منه الزكاة بمقدار صاع من الطعام عن كل فرد تحت ولايته.
طب نفترض أنه في زيادة عن هذا الطعام،
حنفترض جدلا أنه الناس لا يملكون إلا طعامهم وقوتهم يوم العيد وليلته ولم يزد عندهم شيء، في هذه الحالة لا شيء عليهم وتسقط عنهم فريضة زكاة الفطر، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأنهم لم يبلغوا حد الوجوب على حسب ما تقرر عند أهل
طيب
العلم.
أفترض أن عندي من الطعام مثلا ما يكفيني يوم أو اثنين، لكن علي ديون كثيرة يعني أغرق فيها.
زكاة الفطر زكاة رقاب وليست زكاة أموال.
نعم.
لو أنا علي ديون لكن عندي أكل وشرب لمدة يومين ثلاثة بتاعة العيد، إذا يومين ثلاثة دي معناه أن أنا بلغت حد وجوب زكاة الفطر وزيادة، يبقى لابد أن أخرج زكاة الفطر عن نفسي وعمن أعول من الطعام الزائد عن حاجاتي يوم العيد وليلته بصرف النظر عن مسألة الديون.
الصوت اللي بيعمله بعض الناس أثناء الشجار أو ما شابه، يعني بعض الناس بيقول ده لو حدث هذا الصوت يعتبر اللي أصدره مفطر يعني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: كل مستقذر عرفا فهو مستقذر شرعا، حرامه حرام ومكروهه مكروه.
كل مستقذر
عرفا
يبقى مستقذر شرعا.
شرعا،
تمام،
لأنه الشرع يراعي أذواق الناس كما يقولون، وبالتالي هي الكلمة قبيحة جدا.
عندنا في قاعدة أصولية بتقول العرف شرع ما لم يخالف نص.
نعم
نعم،
فالحركة أو الصوت ده يعني مستقذر جدا عند كثير من العقلاء وكثير من الناس، حتى المسلم وغير المسلم على حد سواء، فلا شك أنه من المكروهات الشديدة جدا. لكن هل هذا يبطل الصيام؟ لا، هذا لا يبطل الصيام، لكنه يفسد على الصائم بعض أجر الصوم أو كله، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم وتوبة الاستغفار والعمل الصالح وتوبة الإقلاع عن فعل هذا الأمر مرة أخرى والعزم الأكيد على عدم العودة. لكنه لا يفطر بمعنى أن صيامه بطل، إنما لا شك أن أجر الصيام خدش خدشا كثيرا، ونسأل الله أن يتوب علينا وعلي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أنا باقي معي دقيقتين ثلاثة، لكن سريعا عاوز أجاوب على هذه الأسئلة برضو عشان خاطر تعلق إخواننا بهذه الأسئلة.
ده كلمة وكلمتين على طول.
تمام. بخاخة الرب،
بخاخة الرب لا تفسد الصيام، لأنها غاز لا جرم له ولا شيء منه يصير إلى الجوف.
أخونا اللي عنده أملاح شدة في الجسد وهو عاوز يشرب سوائل كتير وجسمه بيورم من هذه الأملاح، يعني
نعم،
حضرتك تنصحه بإيه وتقوله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابد لأخينا الفاضل حتى نجيبه إجابة صحيحة أن يستشير الطبيب المسلم صاحب التخصص: يا دكتور أنا عندي اختلال في وظائف الكلى، يا دكتور أنا عندي أملاح زيادة شوية، هل يعني حاجتي إلى السوائل والماء أثناء النهار تبيح لي أني أفطر ولا لا؟ إذا قرر الطبيب المسلم الحاذق المختص أنه الصيام يضره، في هذه الحالة نقول: يا أخي الحبيب أنت مريض والصوم يشق عليك فيكره لك أن تصوم مع المشقة. وإن قال الطبيب أن الصيام يضره، نقول: أيها الأخ الحبيب أنت مريض والصوم يضرك فلا يجوز لك أن تصوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هذا الرجل الذي
طبعا صاحبنا ده حيقضي بعد رمضان إن شاء الله إنزال العارض أو أن يطعم إن عجز عن الصيام بعد رمضان إن شاء الله.
طيب أخوه اللي بيتكلم عنه بأنه إنسان صالح بيصلي ويقدم كثير من الخيرات، لكن المشكلة عنده أنه لا يستطيع أن يصوم، ما تعود على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد في الحقيقة هذه مأساة بمعنى الكلمة، أن يكون الرجل خلوقا وعطوفا وخيرا كما يقولون لكنه لا يستطيع أن يصوم. نقول واجب عليه شرعا أن يصوم، لأن الصيام ركن الإسلام كالصلاة سواء بسواء، ويجب عليه أن يتفهم هذا الأمر، لننشغل بالصدقات النافلة شيء وتضييع الفريضة شيء أسوأ منه بكثير.
نعم.
فأنا مش هنشغل بأداء الصدقات النافلة أو حتى بأداء الزكاة وأنا أصلا ما بصليش أو أنا أصلا ما بصومش. الصيام ركن الإسلام من الأركان الخمسة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام أو الركن الرابع من أركان الإسلام، والواجب عليه، وهو سليم، وهو لله الحمد سنه 28 سنة في منتهى الصحة والعافية. نعم. أن يبادر بالصيام، بل ويجب عليه أن يتوب من إفطاره السابق في رمضانات السابقة، بل ويجب عليه أيضا أن يقضي هذه الرمضانات حتى وإن طالت على المدى القريب وعلى المدى البعيد، بارك الله فيه وتاب الله علينا وعليه. ومش عايزه يسمع ويد ودنه للشيطان، أصلا أنا ما تعودتش، يبدأ أتعود من دلوقتي عشان رمضان اللي جاي، حتى على الأقل صوم النهاردة عشان تعرف تصوم رمضان القادم بإذن الله، وبعد كده تدخل في مشروع القضاء في رمضانات السابقة واحدة واحدة كما يقولون. طيب. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم.
آخر سؤال معنا برضه حتى لا نحرمه هذه الإجابة، بأن له أم بلغ ابن السن كبرا، كانت نذرت بصيام لكن أما تستطيع.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يا أخي الحبيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا بنقول لها ده صيام رمضان عليك، ان قدرتي ماشي، ما قدرتش اطعمي عن كل يوم مسكين، فما بالك بالنذر الذي نذرته هي وفرضته على نفسها.
الخلاصة
تخرج من هذا النذر بكفارة اليمين، اطعموا عنها 10 مساكين، فبذلك تكون تحللت من هذا النذر، وبالتالي يكون ذمتها بريئة أمام الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الماتعة فضيلة الشيخ شعبان درويش، شكر الله لك.
بارك الله فيك يا أستاذ أحمد.
والشكر لكم أيضا مشاهدي الكرام موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.